بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأدلة شرعية معينة، منها الإقرار، وهو سيد الأدلة كما يذكر العلماء رحمهم الله، وأقوى الحجج، لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر. ثم بعد ذلك شهادة الشهود، وهو أن يشهد الشهود المعتبرون في حد الزنا أن هذه الجريمة بالصفة المعتبرة شرعا. فبعد أن بيّن المصنف رحمه الله النوع الأول من الأدلة ووسائل الإثبات وهو الإقرار، شرع في الشهادة، وهذا من باب التدرج من الأقوى إلى ما هو دونه. فالإقرار أقوى، ثم تليه بينة الشهادة. وقد نص الله عز وجل على هذه البينة كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدا. فنص سبحانه وتعالى على اعتبار هذا النوع من وسائل الإثبات وهو الشهادة، وقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فنص أيضا في هذا الموضع على اعتبار هذه البينة وهي شهادة الشهود. وبين تعالى أن هؤلاء الشهود لا بد أن تتوفر فيهم صفات من جهة العدل، والمصنف رحمه الله في هذا الموضع سيذكر جانبين. الجانب الأول يتعلق بصفات الشهود، والجانب الثاني يتعلق بمضمون الشهادة. وعند العلماء رحمهم الله هذان الجانبان مهمان جدا في البينات. صفة البينة، ما هي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها البينة، سواء كانت شهادة أو إقرارا أو كتابة أو غيرها من الحجج في عموم الأشياء والإثباتات، خاصة في القضايا غير الحدود والقصاص. ثم بعد ذلك مضمون البينة، وهنا المصنف سيراعي الجانبين. لكن ينبغي التنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن مسألة الشهود والشهادة الأصل أن تذكر في باب القضاء، وشروط الشاهد التي ينبغي توفرها في الشاهد للحكم بشهادته في الحقوق، سواء كانت لله عز وجل أو كانت لعباده، هذا محله باب الدعاوى والبينات، وأفرده العلماء رحمه الله بالكلام والتفسير في ذلك الموضع. لكن من عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يقدمون الشهادات الخاصة التي تتميز ببعض الصفات أو ببعض الشروط الخاصة لقوتها وأهميتها، ينبهون على جملة من مسائلها في مواضعها. فالأصل أننا نؤخر الكلام على هذه البينة إلى باب البينات والدعاوى. ولكن هنا الشهود لا بد أن تتوفر فيهم صفات معتبرة. فأولا وقبل كل شيء، إن الله تعالى رضي بالمسلمين بعضهم شهودا على بعض، فإن دين الإنسان ووشيجة الإسلام التي بين المسلم وأخيه المسلم تفرض عليه أن يتق الله في أخيه المسلم، وأن يقول فيه الحق ولا يقول فيه الكذب، ولا يزور في قوله، ولا يغير ولا يبدل في شهادته، ولا يبني على التهم ولا على الظنون ولا على الأراجيف، وإنما يبني قوله على علم. أشار الله إلى هذه الأسس في قوله: وما شهدنا إلا بما علمنا. فبين أن الشهادة الحقة المبنية على العدل والإنصاف لا تكون إلا بعلم. ونهى عن الزور ظنا فقال: وإذا قلتم فاعدلوا. هذا يقتضي أن المسلم ينصف أخاه المسلم ويعدل ولا يظلم. فرضي الله بالمسلم أن يكون حكما على أخيه المسلم في الشهادة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما دلت عليه دل عليه الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. فمن كانت شهادته قائمة على العدل والإنصاف الذي قامت عليه السماوات والأرض فهو مؤمن مسلم حقا، وحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة، أولها الإسلام، لأن الإسلام سلامة واستقامة على دين الله ومنهج الله. فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، بمعنى أنه لا يظلم. فالإسلام شرط معتبر لقبول شهادة الشاهد بالنسبة للشهادة على المسلم، فلا يشهد على مسلم إلا مسلم، فلا تقبل شهادة الكافر سواء كان جنيا أو كان وطنيا أو كان مشركا أو مرشدا لا دينيا أو مرتدا، فهؤلاء لا تقبل شهادته، لأن الكافر عدو للمسلم، والعدو تحميله العداوة على الأذية والكذب والضرب. ولربما يتقبل بعض الناس يرضى ديانة أن يؤذي من عداه في الدين، ولذلك قالوا عداوة الدين أعظم ضررا من عداوة الدنيا، إن عداوة الدين تأتي عن عقيدة. فقال يصف اليهودي والنصراني والمرشد والكافر والشيوعي والوثني على المسلم لأنه يشد الضررة، بل إنه لربما يدعي أنه يتقرب إلى الله بأذية. إذا لا بد من الإسلام. ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن هذا علو على المسلم، والإسلام نعم ولا يعلى عليه. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو قبلنا شهادة الكافر بالزنا على المسلم فقد جعلنا للكافر على المسلم سبيلا. والله عز وجل الآية خبر بمعنى الإنشاء، وبين تعالى بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا على أنهم أعداء. فهذه كلها بشهادة الله عز وجل تدل على أن الكافر لا تقبل شهادته، إلا ما استثناه الله عز وجل في مسألة واحدة قبلت فيها شهادة الكافر عن المسلم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وهي الوصية من على وصية المسافر المسلم إذا لم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، وبشروط معينة أن يكون من أهل الكتاب وأن يشهدوا شهادة الحق على الصفة التي بينتها آية المائدة، وتأتي إن شاء الله تعالى بيانها. إذا ثبت هذا فالأصل أنه لا بد أن يكون الشاهد مسلما. طيب، تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، وهذا في مسألة أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما زم اليهوديان ورفعت القضية إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبعد نصوريا وسأله، فقال نجد في التوراة أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوا الحديث، قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا. فهذا يدل على ما تقبل شهادة الكفار بعض على بعض. هل هذا يختص باتحاد المنة فما نقبل لشهادة الكافر إذا اتحدت منته، أم أن هذا عام؟ فيه تفصيل يأتي إن شاء الله في باب الشهادات. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون بالزنا، ولا وذلك واضح لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منه المجنون حتى يفيق. وكذلك أيضا لأن المجنون لا يوثق بقوله ولا يوثق بخبره فسقط اعتبار شهادته، ولأن المجنون لا يتكلم عن علم، والأصل في الشهادة أن تكون عن علم. كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبي، فلو شهد الصبي مميزا كان أو غير مميز لا تقبل شهادته، لأنه في حكم المجنون وليس عنده عقل يردعه ويمنعه، ولأنه مرفوع القلم ولا يؤاخذ فيمكن منه الكذب لأنه لا مؤاخذة عليه. كذلك أيضا يشترط في الشهود الذين يشهدون على الزنا الذين أشار لهم المصنف أن يكونوا عدولا، فلا تقبل شهادة الفساق، ولذلك قال الله تعالى في من فسق بالقلب لا تقبل له شهادة أبدا، فالفاسق ساقط القلب. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ نبأ نكر أي كان هذا النبأ وأي كان هذا الخبر فتبينوا، فلو كان الفاسق مقبول القول والشهادة لما توقفنا في قبول خبره، ولما أمرنا الله أن ننتظر حتى نعلم صدقه من كذبه، فدل على أن قوله المجرد ليس بحجة، وأن شهادته ليست موجبة للحكم. لأن الفاسق لا يوصف الفسق الله إذا أخل، فإذا عرم منه الإخلال في حق الله وحق عباده لم يؤمن أنه يخل في شهادته. هذا بالنسبة لشرط العدالة، يشترط أن يكون عدل، والعدل العدل من يسند الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، فلا تقبل شهادة الفساق سواء كان فسق من جهة الاعتقاد أو من جهة الجوارح أو من جهة الأقوال. كذلك أيضا لا يشترط في الشاهد أن يكون رابطا معروفا بالضبط وعدم الغفلة، فالمغفل قد يظن شيئا ويتوهم شيئا ويشهد به، وخفيف الضبط قد ينسى أشياء تضر بشهادته مع الغير، لأن الشهود على الغنى قد يسألون عن أشياء مهمة. في بعض الأحيان من حق القاضي إذا رأى إذا شهدوا عنده أن يسألهم عن أشياء يعرف بها صدقهم من كذبهم، فمثلا لو قال في أي ثوب رأيته يزني، فلربما قال الثلاثة الشهود مثلا كان ثوبه أبيض أو رأيناه بثوب أو رأيناه بقميص، فإذا كانت عنده غفلة حرف شهادته وغير في الشهادة ووهم، ولذلك يضر بنفسه ويضر بغيره. وخفيف الضبط ليس عنده علم يوثق به، كما قال والله تعالى يقول في الشاهد المقبول الشهادة وما شهدنا إلا بما علمنا، فهي شهادة عن علم. وخفيف الضبط لا يعلم علما تاما لأنه لا يضبط ضبطا تاما. كذلك أيضا يشترط في الشاهد أن لا يكون عدوا للمشهود عليه، فإذا ثبت أن أحد الشهود أو هؤلاء الشهود الذين شهدوا على المتهم بالزنا أن واحدا منهم بينه وبين المتهم خصومة، أو بينه وبينه عداوة قديمة، أو بينه وبينه ثارات، أو بين بيتي وبيتي ثارات، أو أسرتي وأسرتي ثارات، يغلب على الظن أنها تحمل على الضرر والأذية، فإنه لا تقبل الشهادة في هذه الحالة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم صححه غير واحد: لا تقبل شهادة خصم ولا ضمين. الخصم معروف من سوء الخصومة، والضمين هو المتهم، كما قال تعالى: وما هو عن الغيب بضمين أي بمتهم. والضمة هي التهمة على أحد الأقوال في تفسير الحديث. فالشاهد أن الحديث أسقط شهادة الخصوم بعضهم على بعض، ولأن العداوة تحمل عن الحقد وتحمل على الأذية والضرر، ولذلك لا تقبل شهادة الأعداء. فإذا ثبت أن أحد الشهود أو كل الشهود بين وبين المشهود عليه أو المتهم عداوة، فإنه لا تقبل شهادة عليه. هناك تفصيل عند علماء قد نتعرض له إن شاء الله في باب الشهادات، وهي شهادة الديانة. بعض الأحيان إذا اختلفت من الطوائف وكانت هناك عداوة بينهم هل تقبل شهادة بعضهم على بعض، فيه تفصيل عند أهل العلم رحمه الله. قال رحمه الله: أن يشهد عليه في مجلس واحد، أن يشهد عليه في مجلس واحد هو مجلس الحكم والقضاء، لابد في الشهادة أن تكون في مجلس القضاء، فلا يحكم بشهادة في غير مجلس القضاء. ولذلك هذا الذي عبر عنه المجلس المراد به مجلس الحكم. وعلى هذا إذا شهد الشهود يأتون القاضي في المجلس ويشهدون هذه الشهادة أربعة. ممكن أن يتأخر اثنان، أي مثلا شهد اثنان وبقي اثنان فقالوا نأتي بالاثنين. قال بعض العلماء أنهلنا يوما أنهلنا حتى نأتي بالشهود الباقين، فهذا يعطون في المهلة التي يتمكنون في مثلها من إحضار الشهود يفعل الضرر عنهم، لأنهم ربما كانوا صادقين فيمكنون وينهلون. هذه من المسائل التي يحصل فيها الإمهان، من مسائل القضاء التي تحصل فيها النذرة والإمهان، يمكن فيها القاضي المدعي والشاهد وصاحب القضية من استيفاء أدلته وجمع أدلته بشرط أن لا يكون هناك تلاعب أو ضرر.
نعم.
يقول الواحد في مجلس واحد، قالوا لأنه الأصل أن يكون في مجلس واحد، فلو شهد ثلاثة في مجلس أو أربعة وجاء أربعة فشهدوا ثلاثة وامتنع الرابع، فحينئذ يقام عليهم الحد وتسقط شهادتهم لأنها لم تتم العدد المعتبر. لابد أن يكونوا أربعة، ولو قيل إننا نفتح الباب بمعنى مثلا نقول لا ننتظر يمكن يأتي واحد رابع بدون طلب وبدون أن يكون هناك ما يدل يقولون هذا لا تقبل شهادة، عندما من تقبل شهادة وهو فلان وسنحضره. لكن لو أنهم قالوا والله هذا شهيد وردت شهادته فنحن ممكن أن نجد رابعا يقام عليهم الحد، فلا نظرة، لأنه لو فتح هذا الباب كل شهود يشهدون بالزنا يقول والله يمكن أن يأتي واحد رابع يشهد معنا. فالأصل أن تكون الشهادة في مجلس واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة يهود في مجلس واحد. وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه اعتبر شهادة الشهود في قضية مغيرة مشهورة وجاء له رضي الله عنه في مجلس واحد. نعم. يقول الواحد يقول الواحد هذا هنا دخل المصنف رحمه الله في مسألة مضمون الشهادة أن يفسدوا بدين واحد لا بدين متعدد. قال اثنان رأيناه يجري العصر أو بالأمس، وقال اثنان رأيناه يجري الصبح، فحينئذ شهادة الصبح غير شهادة العصر، فإما أن تكون بينة واحد من الموضعين وإلا جلد الجميع، لأن الشهادة ليست بدين واحد. فقد يقول القائل طيب هذا زنا، سواء كان لو جئنا بالشهادة ولفقنا معنى أنه زاني، نقول هذا غير صحيح، لأن الله أمر أن يشهد أربعة أنهم رأوا حال الزنا بزنا واحد وليس بزنا متعدد. فإذا شهدوا بزنا متعدد فلا تلفق الشهادة، وهذا ما يسميه العلماء اتفاق مضمون الشهادة، أن يتفق مضمون الشهادة زمانا ومكانا وصفة. هذه الصفة يعني هناك أمور قد يضطر القاضي إلى الاستبيان منها، لكن هنا مسألة وهي أن الأصل أن الشاهد لا يؤنث وأن الشاهد لا يبالغ القاضي في التضييق عليه كيف رأيته وكيف كذا، ويدخل أسئلة محرجة على الشاهد لأنه ربما التبس عليه الأمر وأدخل على الشاهد الغلط، وهذا معنى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. ونص بعض العلماء أصبحت هذه المسألة فيها إشكال في بعض الجوانب عند الأئمة، وهي متى يحق للقاضي أن يتدخل في مضمون شهادة الشاهد ويسأله عن أمور ويستوضح ويستبين إبراء للدنيا وإحقاقا للحق وصيانة للقضاء عن شهادة الزور والكذب. فبعض العلماء يقولون من حق أن يتدخل وأعطوه صلاحية أقوى من غيرهم، ويقولون نحن عندنا متهم وعندنا مظلوم حتى يثبت أنه ظالم وأنه مسيء، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالتحري والضبط، فلا بد أن نراعي جانب المشهود عليه. وبعضهم قال إن الله تعالى نهانا عن أذية الشهود، وقال ولو دار كاتب ولا شهيد فلا ينبغي للقاضي أن يتدخل إلا في أحوال مخصوصة. من حيث الأصل العام نفرق بين قضيتين، نقول الأصل أننا نطالب الشهود أن يبينوا شهادتهم على وجه تتفق به الحادثة، هذا واحد شيء، ولابد من حق القاضي أن يعرف هل شهدوا بحادثة واحدة أو متعددة، وأن يسأل عن بعض الأمور المهمة لإثبات الشهادة وإثبات الجريمة. فإذا فرغ من هذا يبقى الجانب الثاني الذي شدد فيه أصحاب القول الأول وقال من حقي أن يشدد على الشهود حتى يضبط ويعلم على وجه يصون به القضاء عن شهادة الزور والكذب والخطأ، هذا ذكر العلماء أنه يتبع المحقق، العلماء يقول من حقه أن يفعله عند الشك والريبة. فإذا شك وارتاب فإن من حقه أن يتدخل وأن يراعي حال المشهود عليه. وفي الحقيقة هل يقدم حال المشهود عليه أو الشاهد؟ المنبغ العدل وأن تكون الأمور على السنن، وإن كان عن عمر رضي الله عنه أثر عنه أنه قدم حق المشهود عليه، ولكن هذا لأمر آخر قد يكون خاصا بقضية المغيرة بن شعبة حينما شهد عليه أبو بكر أبو بكر وسبل وزياد، فإنه ومعدد فإنه رضي الله عنه أرضاه لما اتهم المغيرة بأنه زنى احضر الشهود، وشهد أبو بكر وسبل وزياد لما أتي ومعدد لما أتي بزياد قال له عمر رضي الله عنه كما في الرواية ما وراءك يا بأسان إني لأرجو ألا يفلح الله ألا يفلح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد شهد الأول أبو بكر فقال ذهب ربعك يا مغيرة، ثم شهد الشاهد الثاني فقال ذهب نصك يا مغيرة، ثم شهد الشاهد الثالث فقال ذهب ثلاثة أرباعك يا مغيرة، ثم رجى الله عز وجل أن لا تتم الشهادة لأن المغيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت فراسته. فلم يأتي مضمون الشهادة من الشاهد الرابع هو زياد لم يأتي على الثمن، ولذلك وصف وصفا لم يثبت به الإولاد، فقال إنه رأى على صفة سنذكر إن شاء الله القصة ولم يرى الإولاد، فكبر عمر رضي الله عنه وحمد الله، قالوا إن عمر نبه الشاهد الرابع أن يرجع عن شهادته تعظيما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. هذا بعض العلماء يقولوا، وهذا يعني استفكر بعض العلماء قالوا كيف في هذه الحالة سيجلد الثلاثة ويختم بفسقهم، قالوا لأنه أهمل من قتله، يعني إذا شهد عليه المحصن سيغفل. قال بعض العلماء إنه ورى ولم يقل له يرجع عن شهادتك، لكن جعل له الخيار أن يشهد وأن يمتنع، والأصل يقتضي أنه يجب عليه أن يشهد. فبعض العلماء يقول هذا، لكن كان بعض المشايخ ما رحمه الله عليهم يقول قضية على ما جرت عليه، وأن عمر رضي الله عنه لم يقصد التورية له ولا التنبيه له، وإنما رجى الله عز وجل وحقق الله رجاءه، وكان رضي الله عنه محدثا مهما لا يقول شيء أراه وأظن إلا وافق ما قاله كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كان بالإمكان دقق القاضي في الشهادة عند الشك والريبة، فإذا شك وارتاب فإنه في هذه الحالة من حق المدقق حتى ينصف المشهود عليه، خاصة إذا كان محصنا والأمس يذري إلى قتله ورجله. نعم.
يصفه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه،
يصف الزنا أربعة وصفا خاليا من الاحتمال خاليا من النفس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا أن الشريعة تراعي الأدب وتراعي الكمالات والمروءة، ومن ذلك ألا يتحدث بالأمور المستبشعة صراحة مما يحدث بين الرجل وامرأته ومما يصب به الشرط ونحو ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه أولى نفسهم النساء طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وهذا من أدب القرآن أن الله علم عباده الأدب. ولكن انظر إلى حمل هذه الشريعة ودقتها، فإذا جاءت الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية واحتاج العالم واحتاج الفقير واحتاج القاضي واحتاج المفتي واحتاج المعلم أن يفرح بالأشياء يأتي بها صريحة ولا يأتي بها محتملة، لأن إذا جاء بما محتملة ربما ضاعت حقوق الناس، ولذلك لا بد أن يسألهم عن الجماع وعن الزنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أدخل ذلك منك في ذلك منهم أن اجتهى لا يثني صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا حتى لا تتذهب حقوق الناس، ولو أنها كانت على الكنايات والاحتمالات لربما شهد الشاهد كناية حتى يخدع القاضي. ولذلك في هذا الموضع لا بد من التصريح، وأن يقول أنه رأى ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، لا يشترط أن يقول كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، فمجرد ما قال رأيت فرجه في فرجها وذكره في فرجها والدا أو داخلا هذا يكفي. لكن بالنسبة للأصل كما جاء في قصة اليهوديين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من سوريا ما الذي يجدونه في التوراة ذكر أن فيها هذا النص أن يشهد منا أربعة أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وهذا يدل على أنه حصل الدخول والإيلاج، وأنه لا يكفي أن يرى إن رأت باجع رجلا أو يرى امرأة متجددة مع رجل متجددين هذا لا يكفي لأنه ربما حصل التجدد ولا يحصل الولاد ولربما كان وطئا ولربما كان مصيفا من دون وطء فإذا لا بد وأن يصفون وأن يصفون الزنا. ومن هنا قيل في شهادة عمر أن المغيرة رضي الله عنه هو الذي أفهم الشاهد وهذا قول من يقول لعمر من يكلم وذلك أنه لما شهد الأربعة والثلاثة وجاء الرابع قال يا أمير المؤمنين رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين سله أرآني مقبلا أو مدبرا يعني رآني من جهة الأقدام أو رآني من جهة الوجه فقال رأيته مدبرا في قضية سبل وما رأيته مدبرا فقال يا أمير المؤمنين هي امرأتي هي فلان هي امرأتي وكنت أجامعها وهي زوجتي فهذه من الأشياء التي يحصل بها التأكد من الزنا لأنه لربما وطئ زوجته ولربما كان مجامعا لأهله وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقبل الشهادة هكذا أو يقول فلان زاني أو فلان رأيناه يزني لا بد أن يصرح بالزنا ويصفونه وصفا خاليا من الاحتمالات. نعم.
سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين
عندنا مسألتان المسألة الأولى إتيان الشهود والمسألة الثانية مجلس الحكم فالقاضي إذا جلس في الصباح مجلسا واحدا وأتاه الأول الساعة الثامنة والثاني الثامنة والنصف والثالث جاءه التاسعة والرابع جاءه العاشرة فهذه شهادة واحدة في مجلس واحد لكنهم أتوا متفرقين فالتفرق مع اتحاد المجلس لا يضر لأن هذا لا يشكل مع ما تقدم من اشتراط اتحاد المجلس فإن اتحاد المجلس تكون مع الشهادة المتفرقة والمجتمعين قال المتفرقة لقضية المغيرة والمجتمعين هو الأصل ولأن الله عز وجل لم يفرق من الشهود المتفرقين أو المجتمعين ولكن إذا جاءوا المجتمعين فإن أسئلة القاضي تنكشف أكثر مما لو فرقهم فإذا جاءوا المجتمعين للقاضي أن يفرقهم حتى يسأل كل واحد على حدة ويقول مثلا متى وقع الزنا فيقول رأينا يؤذي الصباح طيب داخل المدينة أو خارج المدينة قال داخل المدينة هل كانوا متجردين أو عليهما أو على بعضهما بعض الثياب يصفون ذلك يصف ذلك ثم يكون هذا الكلام بغيبة البقية ثم يأذن بالثاني ويسأله ثم يأذن بالثالث ويسأله والرابع ويسأله حتى يستبين من الشهادة لأنه لو سأل معناه بعضهم لاتفقت كلمتهم ولقن بعضهم بعضا بالجواب وحينئذ إذا جاءوا المسلمين له أن يفرق الشهود للاستبيان والتأكد. نعم.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تسبب مجرد ذلك
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد إن كان لها زوج فالأصل الشرعي يقتضي أن المرأة إذا كانت منكوحة وذات زوج أن الولد للفراش وأنه لا يجوز اتهامها بأن هذا الولد يفقد ولدها إن كان من زوجها ولاه وإلا وقام عليه الحد وإن كان من غيره يثبت ذلك إلا وقام عليه الحد والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فأثبت أن المرأة إذا كانت فراشا لرجل أنه يلحق الولد به وهكذا إذا كانت أنا لأن أصل الحديث في قضية عبد من زمعة وقصة سعد بن الوقاص في يوم الفتح فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الفراش فجعل الأمة كانت من زمعة فجعلها تابعة للفراش ولذلك قال إذا كانت أمة يطأها سيدها فالولد لذلك السيد وكذلك إذا كانت زوجة فالولد لذلك الزوج يقول عليه الصلاة والسلام الولد الفراش لكن لو أنها ذكر لو أنها طلقت وبانت من زوجها ومضت مدة أكثر الحمل يعني بعد أربع سنوات من طلاق يعني تعرفون تقدم معنا في الطلاق
وإلحاق الولد المفائل إلحاق من تملي إلى أكثر مدة الحمل. فمضت إلى أكثر مدة الحمل ثم فوجئ بها وهي حامل. هل مجرد حمل المرأة دليل على زناها إذا لم تكن ذات زوج من فيه؟ للعلماء والأئمة رحمه الله في ذلك قولان. القول الأول يقول إن الحمل دليل على إن الحمل ليس دليلا على الزنا ولا تحد المرأة بمجرد الحمل. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث. وهو مروي عن عمر بن الخطاب في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني يقول إن الحمل من المرأة غير ذات الزوج والفريد أنه دليل على زناها فيقام عليها الحد. ترجم إن كانت محصنة بأن طلقت ثم حملت على هذا الوجه وتجد إن كانت وتعرض إن كانت بكرة. وهذا القول هو مذهب المالكية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. وهو رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر القول الأول في مسألة خطبته أنه ذكر في الحد حد المرأة إذا زند في آية الشيخ والشيخة إذا زنوا فارجموه من بدلة مثالا من الله الله عزيز الحكيم. قال إذا كانت البينة أو الحبل فجعل الحبل دليلا من أدلة الإثبات في المرأة إذا حملت أو حبلت ولم يكن لها زوج ولا سيد. القضية الثانية عن عمر رضي الله عنه ضد هذا. فإن امرأة كانت بمكة وكان هو إبان المنسم أو في عمرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه فأتي بامرأة بكرا كانت بكرا وهي حامل والناس يريدون رجمها فسألها رضي الله عنه وأرضاه وسأل عن حالها فأخبر أنها من بيت صالح وأنها امرأة صالحة مستقيمة. فدعا بها وسألها وقال ما بك؟ قالت إنني كنت أصلي من الليل ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فلم أشعر إلا وقد اعتناني رجل وقذف في كالكوكب أو كالشهاب. فعلم عمر رضي الله عنه غفلتها مع أنها معروفة بيت صالح وبيئة صالحة وأسقط عنها الحد ولم يكن عنها الحد وكتب إلى الآفاق ألا يقتل بمجرد الحمل حتى يكتب إليه. هل هذا رجوع من عمر؟ أو تخصيص من عموم الأصل للمسألة وجهان. إن قلنا إن عمر رضي الله عنه ذكر البينة والحمل كأساس كدليل ما لم تقم الشبهة أو توجد شبهة تدعى الحد وحينئذ بيبقى الحمل من أصله كدليل وحجة. لكن إذا وجدت قراءة تدل على مثل أن تدعي المرأة أنها غلبت أو أكلهت أو أنها سقيت مهما أو نحو ذلك قبل قولها وسقط الحد عنها. ولذلك الذين يقولون إنه لا يقبل إلا الحمل أن الله تعالى قد إنه لم يأتوا بالشهداء وجعل الأصل قائما على البينة وهي الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. فجعل البينة في الأصل إطلاقه على الشهود وهذا مذهب جماهير السلف والخلف خلافا لبعض العلماء الذين يرون عموما لكن الأصل في البينة هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحناء البينة الحد في ظهرك. وقد أجمع العلماء على أنه لا بينة للزنا إلا الشهود وهذا يدل على أن الشريعة تطلق البينة عموما وتريد الخصوص وهو شهادة الشهود. وعلى كل حال الأسوأ أنه لا يقام الحد إلا بالبينة على ظاهر النص. ويعتبر الحبل وجهان هو قضاء من عمر رضي الله عنه وهذا القضاء فيه ما فيه بأن يقال إذا وجدت الشبهة اندرى وعلى هذا يكون دليل الجمهور الذي يقول بالبقاء عن الأصل. الأصل هو أولى وأحرى ولأنه لم يرد نفس في الكتاب والسنة باعتبار الحمل من حيث هو دليل على ثبوت الزنا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المفيدة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تقوم آلات التصوير الحديثة مقام الشهود في إثبات الزنا أفادكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه وسيلة ناقصة ولا تعتبر موجبة لثبوت الحد. ولذلك هذه الأشرطة وهذه الصور لا يعمل بها ولا يعول عليها ولا تعتبر دليلا يثبت الجريمة. الأشكال في التشابه موجود، ولربما يكون فعل هذه الفعلة في زمان ثم تاب بعده وأصلح. وكذلك أيضا ليس الآلة فيها تكليف يمكن أن يبنى عليه الحكم الشرعي. ومن أقوى الأدلة على رد مثل هذه القرائن سمى القرائن ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة اللعانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلكأت المرأة ولما شهدت المرأة وشهد الرجل قال الله أعلم أحدكما كاذب حسابكما على الله، ثم قال كما في الحديث الصحيح انظروا إليه يعني للولد الذي ستأتي به، فإن جاءت به خبل جساقه إذا جاءت به كذا وكذا وذكر صفة فهو للرجل الذي اتهم فيه، وإن جاءت وهي كاذبة وهو صادق، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لزوجها وهو كاذب، فجاءت به على صفة إسلامي. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة يعني من غير شهود، فقطع كل الأدلة. هذا واضح دليل واضح ما في إشكال، لأن حتى الآخر يستطيع أن يقول هذا ولد هذا يستطيع أن ينسب، لكن الشريعة جعلت الأمر تعبديا وجعلته لشهود، وجعل للشهود فيه حكم عظيمة، وحتى الشاهد نفسه يندب له الستر وأن يطلح، لأن يعني هناك أمور تعبدية وأحكام شرعية من بني على وجود الشهادة، فهذا الحكم وهذا هو الأصل الشرعي. والله تعالى أعلم. ممكن شخص يأتي ويرفع السلاح ويقول له يجني بالمرأة ولما يجني يصور معه، ما هي مشكلة؟ يعني ليست قضية وجود الجريمة وحدها كافية، يعني ممكن أن يهدد الرجل ويهدد المرأة، وممكن أن يأتي بمرأة على صفة المرأة ويأتي برجل على صفة الرجل، ما يمتنع هذا. سهل الوسائل هذه ليست في الشهود أن يدخل على الرجل في حالة لا إكراه فيها ولا دليل على شبهة ثم أن يقام في الحد عليه ثم يمتنع من الاعتراض ثم يشهدون عليه، هذا كله على وجه واضح بين وفيه أمر التعبد كما ذكرنا. والله تعالى أعلم.
أفضل من فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي لماذا اشترط المصنف رحمه الله في شهادة الشهود بالزنا أن تكون في مجلس واحد ولم يشترط ذلك بالإقرار بالزنا مع أن كلا الأمرين يثبت به الزنا؟ أفضل الله.
نعم، لأنه إذا أقر على نفسه في مجلس أو مجالس متعددة فهو قد أثبت أنه زنى، ولذلك ما يعتبر الشهادة تتجزى بعبارة واضحة، أن الشهادة تبينة تتجزى، لكن الإقرار من الشخص نفسه ما يتجزى. يعني إذا شهد شاهدان توضيح ذلك، إذا شهد شاهدان أنه زنى بعد العصر، وشهد شاهدان أمس، وشهد شاهدان أنه زنى الصبح أول أمس، فالزنى الأول غير الزنى الثاني، لابد أن تكتم البينة الأول وتكتم البينة الثانية. العفن في المجالس المتعددة، نعم، إذا كانت المجالس متعددة قلنا في المسألة الأولى إذا أقر في مجلس واحد أو أقر في مجالس متعددة فقد شهد على نفسه بالزنا، لأن المرة الواحدة منه في الزنا كافية بإقراره وهو يقصد تلك المرة. وأما إذا تعددت المجالس أولا أنه لو فتح باب التعدد كما ذكرنا لما استطعنا أن نقيم الحد على شهود، نقصت شهادتهم أو ردت، لم يقولون سيأتي أحد أو سنبحث عن من يعرض شهادتنا، لأن المجالس متعددة ولذلك لا يعطون مهلة إلا لمجلس واحد، فإذا تيسر ذلك وأقيم عليهم الحد فيه لا إشكال. وعلى هذا نقول أن المجلس الواحد في الشهادة غير المجلس الواحد في الإقرار، لأنه إذا أقر على نفسه بالزنا ولو تكرر منه الزنا 100 مرة فإقراره بالمرة الواحدة صادق على أي زنية، ولكن إذا تعدد يكون لأكثر من زنية ويكون أيضا لأحوال متعددة، ولذلك لا يثبت به الحد كثبوته في الإقرار. والله تعالى أعلم.
أخبركم من فضيلة الشيخ السائل أريد إخراج الزكاة، هل يجوز أن أعطيها لأمي وهي في أمس الحاجة إليها؟ أفادكم الله.
الأم لا تعطي الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الولد مع والديه كالشيء الواحد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما فاطمة بضعة مني
فجعل فاطمة بضعة منه عليه الصلاة والسلام، أي أن الولد قطعة من الوالد، فإذا أعطيت الزكاة لأمك كأنك أعطيتها لنفسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من فصلكم وإن أولادكم من فصلكم. ولذلك لا تعطي الزكاة لا للوالدين ولا للأولاد. ولكن أخي بالله عليك أن تتق الله في أمك، وأن تحسن إلى والدتك، وأن تحاول أن تتفقد مواطن النقص منها فتكملها، وأن تجبر كسرها، وأن تكون معها كما أمرك الله بالوالدين إحسانا. ما دامت أنها في أنس الحاجة إلى المال، فكيف تكون ابنما عندك المال الذي تزكيه، ووالدتك في أنس الحاجة إلى مال قليل لا يسوي إلا 2.5% من مالك. اتق الله في نفسك واتق الله في والدتك، وعلى هذا لا تعطيها الزكاة، ولكن أنفق عليها بالمعروف حتى تغنيها، أن الله أن يرد عليك بأضعاف ويجزي لك الخير في مالك. والله تعالى أعلم. أثابكم
الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تنصحنا أن نأخذ مذكرات عند الأحكام القديمة التي في جدة، أو مذكرات عند الأحكام التي حفظكم الله شرطها في المدينة؟ أثابكم.
بالنسبة لدرس عند الفقه وعند الأحكام، عند الأحكام التي في جدة تكمل التي في المدينة، والتي في المدينة تكمل التي في جدة، على عمدة الأحكام شرح الحديث. لكن عمدة الفقه، درس عمدة الفقه القديم الذي في المدينة، أنا لم أسمح للتسجيلات أن تليها، وأحب من طلاب العلم أن ينبهوها على ذلك. وأما من باع هذه الأشرطة فقد يعني آلمني بذلك، لأنها قديمة وهناك مسائل رجعت عنها، وشرح الحرم يغني عنها، فأحب تنبه تسجيلات عمدة الفقه وليس التي في الفقه. درس المدينة القديم هذا لم أسمح فيه، ونبهت أكثر من مرة على أنه لا ينشر، لأن هناك شرح ثاني أوسع وأكثر توضيحا للمسائل التي رجعنا عنها وجه الرجوع، فينبه على ذلك عمدة الفقه القديم، ويستغنى بدرس عمدة الفقه الموجود في الحرم، صلى الله يجعله خالصا لوجه المعين على إتمامه. أما عمدة الأحكام في المدينة وجدة فأنا عندي منهج، أسأل الله أن يعين على ذلك، أنني لا أحب تكرار المسائل أو المنهج في كتاب واحد أشرحه مرة أو مرتين أو أكثر، ولا أريد طالب العلم أن يقتصر بكتاب على آخر. وأجد من الله أنه يفتح عليه جدة ويفتح عليه المدينة، فالذي يريد أن يستغني بالمدينة أنا أظن ما يغني عن بس جدة، في جدة فوائد كثيرة، وأيضا لن يصبح جداوي يعني سيفوت الخير كثير من الشرح المدني. وعلى كل حال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهما عينان لكن ضمن منا الذي في المدينة، وإن شاء الله يعني يكون في كل الشرحين. في جدة الحقيقة بعض المسائل توسعت فيها وأسهلت بعض الجوانب التربوية، ودرس المدينة أيضا فيها جوانب. على كل حال المعول كله على القبول من الله عز وجل، المعول كله على ما خلص وأريد به ما عند الله، إن شاء الله يوفقنا لذلك. الله تعالى أسألكم
الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تحية المسجد تنقض الوتر؟ أسألكم الله.
لا تنقض تحية المسجد الوتر، ولا تنقض ركعتا الوضوء الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم سلم ركعتين بعد الوتر، وعلى هذا السنة أن تجعل الوتر آخر صلاتك بالليل. ولكن إذا دخلت المسجد بعد وترك فصل ركعتين، أو توضأت صل ركعتين، فإن هذا لا ينقض الوتر، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أستفتح الصلاة في صلاة الجنازة؟ أسألكم الله.
السنة عدم الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأنه ورد في حديث علي وابن عباس رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وأنه اقتصر على الفاتحة ولم يذكر دعاء الاستفتاح. وبعض العلماء قال بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ولكنه ضعيف، واستدل بالعموم كان إذا استفتح الصلاة، ولكن الأقوى والأشبه أن المجمل مقدم على أن المبين مقدم على المجمل، والمفصل مقدم على المجمل. وحديث ابن عباس وعلي رضي الله عنه مما اختلفت صورة الصلاتين، وهنا لا يعترض معترض بالنافلة والفريضة، أنه دائما نأخذ بعمومات الفريضة ونجعلها أصل، وعمومات النافلة نجعلها أصل للفريضة، لأن هنا صورة صلاة الجنائز مختلفة عن صورة الصلاة الأصلية، ومن هنا قوية أن تخص بأحكامها، فأن لو أمن العموم على هذا الوجه في هذه المسألة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.